الساعي بجعبته قضايا يناقشها بمختلف الزوايا بلطف عبارة وسديد رأي وصدق في الحكاية والرواية
وصدق في الحكاية والرواية
يحاور فيه مختصا ويعطي جميلات النصائح والوصايا فهيا شاركوا السعي بناء مشاركة الكرام ذوي العطايا
مشاركة الكرام ذوي العطايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حالة من الركود والجفاف تغلف الحياة العاطفية بين الزوجين، صمت طويل بينهم، روتين يوصف بالملل، وأقوال وأفعال بعيدة عن المشاعر والمودة والحب التي من المفترض أن تكون بين الزوجين، أبناء وبنات يبحثون عما يفتقدونه داخل الأسرة من عاطفة وحب بين مواقع الإنترنت والأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي. الجفاف العاطفي مشكلة يعاني منها الكثير من الأزواج والزوجات والأبناء والبنات. الجفاف العاطفي عنوان لقائنا لهذا اليوم، نسعى لتبيان الطريق، فكونوا معنا.
يا سعيد يا سعيد يا سعيد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج الساعي. نتكلم اليوم عن بحر الحب وعن الجفاف العاطفي. يطيب لنا باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، أستاذ السنة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بك دكتور.
الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك.
سنعرج أولا في الجفاف العاطفي من باب الحب، فما هي ما هو أهمية الحب في داخل الأسرة؟
يكفي أن نقول بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحب هو الحياة، سعادة الأسرة، تماسك الأسرة، ارتباط الأسرة هو مبني على هذه على هذا الموضوع، قضية الحب. هالكلمتين العظيمتين ليس في الأسرة فقط بل في كل حياتنا حقيقة، لكنه في الأسرة أولى، لأن الأسرة هي المحضن الأول الذي ينشأ فيه الإنسان ويترعرع ويولد فيه الإنسان. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل عندما يولد الإنسان هو لا أحد يستغني عن الأسرة والجوانب الحنان والرحمة والإشباع العاطفي بين أفراد الأسرة، يعني بدءا من الأنبياء والرسل إلى يعني كل إنسان ناجح في حياته، ستجد أن المحطة الأولى في حياته كانت ناجحة وهي قضية الأسرة. ومن هنا يتأكد موضوع الحقيقة الجانب الإشباع العاطفي أو الحرمان العاطفي في قضية نجاح الأسرة أو عدم نجاح الأسرة. واليوم نحن في متغيرات كثيرة جدا معاصرة بالذات على الأسرة، وأيضا في حرب شرسة حقيقة يعني على الجانب الأسري ومحاولة تقويض يعني أعمدة الأسرة، إشغال الأبوين ليس فقط الذكر بل حتى الذكر والأنثى، إشغالهم في خضم الحياة وروتين الحياة والبحث عن المادة والوظيفة وغيرها، وهذا لا بأس، هذا سنة الله تعالى في الحياة في الكون. لكن المشكلة
لكن لا تغلب هذه الجوانب على جانب
أيوة المشكلة يوم أن يستغرق هذا العمل الوظيفي والبحث عن المادة حياة الأبوين اللذان هما الأصل في يعني النشأة والإشباع العاطفي للأبناء والبنات وقيام هذا الكيان العظيم في الأسرة.
نعم. طيب لو تكلمنا عن الجفاف العاطفي، ما هو مفهوم هذا المصطلح؟
الحقيقة أنا أعتبر أن الجفاف العاطفي هو عبارة عن ركود يعني وملل ربما يصيب الأسرة عموما وبدءا بالزوجين، وقد يكون لأسباب يعني قد يكون مثلا والله عدم وجود بعض الأحيان الـ يعني الانسجام بين الزوجين، قد يكون بعض الأحيان بسبب يعني عدم الانسجام أيضا الجنسي أو انسجام الفراش بين الزوجين، أحدهما ربما له رغبة جنسية كبيرة، الآخر ليس له رغبة في برود عاطفي أو غيره، فقد يتسبب هذا. وهذا وجدناه حقيقة من خلال عرض كثير من المشاكل التي تأتي، أنه فعلا وأذكر أني تلخصت هذا بكلمة في أطروحة قديمة جدا اسمها بحر الحب، وأنه حقيقة كثير من المشاكل تأتي ونسمعها، فإذا سألت وتجرأت أني أسأل صاحب المشكلة ذكر أو أنثى ما مدى علاقتكما بالفراش، ما هذه العلاقة؟ ربما البعض يستحي أن يتجاوب، وهذه القضايا لا شك أنها يعني هي جوانب خاصة وحياة خاصة بين الزوجين ولا يجب أحد يطلع عليها، لكن ربما لا يستطيع الزوجان أن يتصارحا في هذا الجانب،
وهذا سيكون يعني سبب رئيسي من أسباب الجفاف،
من أهم الأسباب حقيقة، بل هي من أهم أسباب لكثير المشاكل، لأنه بعض الأحيان ربما لا يعني نرى مشاكل تكبر بين بالأسرة وبين الزوجين، وربما ليس الحقيقة غير ظاهرة.
طيب الدكتور، الجفاف العاطفي من الأبوين تجاه الأبناء يعني أحيانا يكون فيه يعني سبب، وذكرتم أنتم الدراسة التي قام بها الدكتور، يكون فيه أنه سبب لسجن كثير من الفتيات أو الانحراف كثير من الفتيات. صحيح. الجفاف العاطفي للأبناء،
فالإنسان دائما ما يسمونه بنظرية الحاجة أو نظرية الحاجات، أظن لحد العلماء اسمه أوسلو أو كذا، وذكر يمكن حول عدد من الحاجات، منها الحاجة الفسيولوجية اللي هي في الطعام والشراب والنوم والهواء وغيرها، وفي الحاجة لتقدير الذات، وفي حاجة تقدير الآخرين، وفي حاجة للعاطفية الوجدان، يعني في حاجة، وكل حاجة سبحان الله قد تكون محفز أو دافع لمشكلة من المشاكل. أنا أعتبر النظرية دي جميلة ومهمة حقيقة يعني، ويا ليت بعض الناس يقرأ فيها، لأنه تعطيك فعلا تفسر لك وش سبب وضع أولادك. يعني قد يكون فلان عنده حاجة في تقدير الذات، فتقدير الذات ضعيف في هالجانب، فبدل يدفع الابن ليعمل أشياء خطأ وكذا. أعظم من يعطيك في هذا المنهج هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام، الأسوة القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، هو المربي الأول بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أننا لا نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية، وكيف كان يتعامل مع أولاده ومع بناته، وكيف كان يتعامل مع الشباب ومع الصغار. والله يا أخي أنا لي بحث اسمه المنهج التطبيقي، في المنهج التطبيقي العملي في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصغار، مع الأطفال. أنا ألاحظ المنهج التطبيقي العملي، لم أدخل في المنهج
الخاص
يعني المواقف العملية، ولم أدخل في الجوانب النظرية، لم أدخل في أي حديث قولي، إنما الحديث العملي. عجيب والله يا أخي، تعجب. يعني عليه الصلاة والسلام يخرج يوم من الأيام مع أصحابه ويمضي في الطريق، فيجد الحسين يلعب مع بعض الصغار، وكان مع أبي بكر وعمر وعثمان ومع كبار الصحابة كأنهم في مهمة رسمية، فيتقدم القوم ثم يظل يلاحق الحسين بين الصغار، يلاحقه يحاول يمسكه منها هنا، والغلام يفر منها هنا، حتى إذا قبض عليه رفعه ووضع يدا تحت ذقنه ويدا فوق رأسه ثم قبله من فيه صلى الله عليه وسلم. شوف العجب يعني في هذا الجانب. صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري، حديث سهل بن عبد الله التستري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أتي بشراب، فشرب صلى الله عليه وسلم ثم التفت عن يمينه فإذا بغلام صغير وعن يساره أشياخ كبار، فقال للصغير أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ الله، أي احترام وأي تقدير،
زيادة في
حاجة تقدير الذات.
تعطي
أنا أقول مقام هذا الطفل، يعني ما هو شعوره وهو يسمع هذا الكلام الجميل والاحترام لذاته وتقديره من الحبيب عليه الصلاة والسلام، من القدوة، من رئيس القبيلة، من النبي عليه الصلاة والسلام، من شيخ القبيلة في حضرة كبار الصحابة وغيرهم، ومع ذلك تجد أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ كيف تشبع هذا الصغير بالعاطفة والمحبة وشعوره بالتقدير والاحترام؟ بل إنه يرد على ذهني سؤال آخر ربما غريب في زماننا هذا، أصلا ما الذي جاء بهذا الصغير في صدر المجلس؟
صحيح.
وكيف رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الصغير في صدر المجلس؟ إحنا يا أخي إذا دخل أطفالنا ولا غير، ربما لو جلس في مجلس الرجال ربما جاءوا من التوبيخ ولا طراقن ولا شيء، أي والله يعني وش جابك كذا، عيب تجلس عند الرجال، عيب تجلس مجلس الرجال، بينما هذا إشباع عاطفي. إشباع، هذه جوانب عملية. يا أخي كان صلى الله عليه وسلم يعني عجب مع الصغار في التعامل، تعجب يا أخي، كان إذا دخل على فاطمة قامت، إذا دخلت عليه فاطمة ابنته قام إليها فاستقبلها فقبلها فأجلسها مكانه، كما عند الترمذي في سننه. لاحظ ما الذي يقوم الأب، قام إليها فاستقبلها فقبلها فأجلسها مكانه. تقول عائشة بقية الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت إليه فاستقبلته فقبلته
بالمثل.
الجزاء من جنس العمل. هذه أنا يعني أنا أترك النبوة، خلينا في الأبوة،
خلينا في الأبوة. هي نبغى نشوف نعرف الحلول، مثلا الحلول أنت طرحت بعض الحلول، زيادة الثقة والدعم.
أنا وجدت من خلال المنهج البحث الذي قمت فيه، المنهج التطبيقي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، أنه النقطة الرئيسية في كل المواقف شيء، كلمة واحدة بس. ما هي؟ كلمة واحدة: الاحترام.
الاحترام،
الاحترام. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعامل هؤلاء الصغار باحترام عالي، يشعر الصغير معه أنه رجل. والله أني حاولت أجرب هذا مع أولاد الصغار، أتعامل مع الطفل اللي عمره 4 سنوات و5 سنوات كأني أناقش وكأنه كبير، حتى أمه بعض الحين تقول تحط عقلك بعقل الطفل. شوف هذه القواعد اللي احنا نمشي فيها، هذه المشكلة. طب أنا أحط عقلي بعقل الطفل، هكذا حبيبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منهجه. وأناقش الصغير كأنه رجل كبير، وشعرت أن الولد بدأ يأخذ شخصيته، يأخذ قدرته ويناقش معك وعمره 4 سنوات. يعني إذا نحن بحاجة لتأسيس هذا المنهج العظيم، الاحترام.
الاحترام.
ونقول ليس فقط بين الأب والأبناء، بل حتى بين الزوج، وهو أعظم بين الزوجين يا أخي. والله الزوج الذي يحترم زوجته سيشبعها عاطفيا، الزوجة التي تحترم زوجها. يعني احترام يا أخي، أنت إنسان مهما كان، ليش أتلفظ بألفاظ سيئة؟ ليش يا أخي أعمل أعمال يعني معينة؟ ليش أسيء الظن فيك؟ يجب الاحترام حتى لو أنني لم، يعني ليس شرطا تقوم كلها على الحب، ليس شرط، لكن تقوم على المودة.
نعم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة يا أخي، اللي تقوم البيوت على المودة لمحبة، تقوم على الرحمة. نعم. بينهم يا أخي يعني عمر، على ما قضينا عمر
صحيح،
فيا أخي على الأقل فيها الرحمة. من الذي يقود الرحمة؟ هذا الاحترام.
نعم.
احترم فلانة، فلانة تحترم فلان، فإن لم يكون بيننا شيء من المحب والمحبة، علق يا أخي بيننا شيء من الاحترام والتقدير.
صحيح. إذن الدكتور أنت توصي بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
الأسرية.
الأسرية،
تأكيد على هذا الجانب. نعم. ونلحظ الملامح التي فيها. يعني يا أخي لاحظ، مثلا تريد أن تبني علاقة بينك وبين أولادك، في جوانب عملية بسيطة: أن تعلن له محبتك، أحبك، أحبك يا بني يا أخي أعلنها. نعم. والله أنا بعض الحين أتعمد رسالة مثل الرسالة لبنتي ولولدي: أحبك يا فلان، أحبك كذا. يعني فجميل أن تعود. هل تصدق يعني بعض البيوت لا يكاد الرجل يتجرع على أن يعلن محبتي لزوجته ويقول لزوجته أمام أولادي أحبك؟ يرى عيب.
نعم.
مع أنه لو رآها الأولاد لتشبعوا عاطفيا ويشعرون. صحيح. لأنه لما يرى العلاقة بين أمه وأبيه والمحبة بينهما
جيدة،
ويسمع الكلمات بين أمه وأبيه يتشبع الأولاد ويحب، يعني يفرحون بهالجو الأسري الحميمي بين الأبوين.
يعني ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. شكر الله لك.
الله يحفظكم
أستاذ الدكتور إبراهيم جويش، أستاذ السنة بجامعة القصيم. جزاك الله خير، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وبعلمك. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، وإلى الفقرة التالية. في دراسة سابقة أعدها الدكتور محمد السيف أستاذ مناهج البحث والدراسات الاجتماعية بكلية الملك فهد الأمنية، كشف عن وجود اضطراب وخلل في المناخ الأسري عند الفتيات غير المتزوجات، حيث إن 50% من الفتيات المحكوم عليهن بالسجن بارتكابهن أفعالا جنائية محرمة كن يشعرن بالحرمان العاطفي الأسري. وتشير الإحصاءات إلى أن البحث عن مشاعر الحب والحنان هو السبب الرئيسي للسجن عندما يزيد عن 25% من عينة الدراسة، يليها الرغبة في الانتقام وكراهية الأسرة بنسبة تجاوزت 32%، بينما تأتي الحاجة المادية والغرائز الجنسية في المرتبة المتأخرة وبنسبة مئوية أقل.
قل انطق، قل زوجتك، قل لبنتك، قل لأخوك، قل لأختك، قل أحبك، قل أنا أحبك. لا تقول هو يدري ما يحتاج، لا يحتاج. شيء مهم جدا أنك تقول للي حولك أنا أحبك، أنا أحبك يا باسم.
وأنا كمان.
قل له في كل لحظة تشعر فيها بحبك تجاهها، تقول أنا أحبك، أنت غالي علي، والله ما في مثلك في الدنيا هذه، أنت فلذة كبدي، أنت الغالي، أنت فرح. فالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحب فلان، فسأله هل أخبرته؟ قال لا. فيما معنى الحديث؟ قال أخبر. وش الفائدة أنك تقول لي أنا أحب فلان، أحب أولادي، أحب زوجتي، أحب أمي وأبوي؟ لا، قل لهم فعل هذا الحب، والموضوع لا يدعو إلى الحرج ولا يدعو إلى يعني التحرج من الموضوع ويمكن يتدلع علينا. ما هذا الكلام، اتركه جانبا وتكلم. إذا حسيت أنك مفتخر في ولدك قل أنا أفتخر فيك، أنت فعلت كذا وكذا وأنا والله مفتخر فيك يا ولدي وأحبك وأعزك. المهم طيب، من الآن ورايح إذا كنت متعود، الحمد لله متعود أنك تقول للي حولك أنا أحبك، أنا أغليك، أنت غالي علي، الكلام الطيب هذا، فأحمد الله وحاول أنك تنصح غيرك وأن تفعل وتقول لأصحابك، تقول للجميع أن تدعو إلى هذا الخير. وإذا كان عندك مشكلة في قول هذه المشاعر والنطق بها، فابدأ من الآن درب نفسك، والحمد لله الموضوع بسيط، هي كلمات فقط لها أثر عميق جدا، والكلمة الطيبة صدقة. شكرا لكم، والله يحفظكم إن شاء الله ونلقاكم على خير.
أي مؤاملة كده مرة لطيفة وطيبة صارت تصنف حالة حب من كثر الجفاف اللي احنا بنعيشه. يا جماعة كلمة أحبك ما بنسبقها، ليش؟ فبما انه ما بنلقى كلام حلو من الناس اللي قريبين مننا، فكل واحد بحاول يطلع خارج المحيط وياخد كلام حلو ويدي كلام حلو، اهم شيء ناس ما يعرفوه. بالتالي تشوف البنت يا اخي من اول ما تديها كلمتين حلوة خلاص على طول انت خطيبة، لانه في بيتها ما في احد بيقول لها كلمة حلوة. فيا جماعة العائلة لازم تنشر فيها كلمة احبك، اختك، امك، ابوك، اخوك، اخويانك اللي مرة عزيزين عليك. ايش فيها لو قلت لهم احبك؟ بالله أنا والله حتى بعض الأحيان افترضنا إنه أختك سوت لك أكل وأكلها زي وجهها، قل له والله لك المرة حلو، أقول لك ابتسامة إلين هنا أقسم بالله. الناس اللي أنتوا بتحبوهم قل لهم إحنا بنحبكم، ترى كلها كم يوم وكل واحد بيودع يا أبويا.
تقول إحدى الزوجات: الجفاف العاطفي ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا كثيرا، لأن التربية التي نتربى عليها والعادات والتقاليد التي نشأنا عليها تمنع الفرد من التعبير عن عاطفته وعن مصارحته بالحب المكنون بداخله. لذلك نكون في بعض الأحيان مجبرين على كتمان الحب والتعبير عنه للآخر، وهذه التربية تؤثر على الفرد، وحين يرتبط بشريك حياته يكون قد تعود على عدم البوح بمكنوناته للآخر، بل يعتبر أن هذا من الخجل، خاصة بعد مرور سنوات على الزواج. والبعض يعتبر البوح بكلمة الحب عيبا لأنها من الأشياء التي تخجل الفرد. وأضافت: الحب لغة تروي الحياة، وهو شيء لا بد منه كي تستمر هذه الحياة بين الزوجين، لأنه يعتبر ملطفا لقلبيهما، ومهما مرت سنوات الزواج يجب أن يكون الحب والعاطفة نبراسا لهذه الحياة، كي لا يسيطر الملل على حياتهما ويولد الجفاف والروتين بينهما. انتهى كلامها. لا شك أن البرود والفتور تسلل إلى بيوتنا وغزا حياتنا، فنال من أحاسيس ومشاعر الزوج والزوجة حتى أعاق كل منهما عن تأتية دوره المنوط به تجاه الآخر، وهو الإشباع العاطفي الذي يحتاجه الإنسان من حبيبه وشريكه في هذه الحياة. وهذا الأمر الذي حث عليه الدين الإسلامي وأراد وجوده في البيت المسلم. لذلك فإن على الرجل والمرأة ألا يستغرب إذا طلب واحد منهما من الآخر الاهتمام بالعاطفة والإشباع للمشاعر والأحاسيس، لأن هذا حق يدعم ويثري ويبني الحياة الزوجية ويخطو بها نحو الثبات والاستقرار. الوالدان هما القدوة، فلا عيب في إظهار المحبة بينهما بالشكل اللائق وإظهار الاهتمام بالأبناء بالحب والمشاعر. تجب المصارحة بين الزوجين في كل أمور حياتهما، ينبغي تخصيص بعض الوقت للزوج بعيدا عن الأولاد ومشاكل الحياة اليومية للأسرة. ينبغي الحرص على التواصل العاطفي والذي لن يكتمل إلا بالرضا التام من كلا الطرفين في علاقتهما الخاصة. ضرورة الاحترام بين الزوجين وطاعة الزوجة لزوجها وحرص الرجل على إدخال السرور على زوجته. لا بد من التجديد والبعد عن الروتين وتجنب الملل، فالإنسان بطبعه يميل إلى التجديد. التربية على الحوار الأسري والتعود عليه على ممارسة فنياته والإشباع العاطفي خصوصا للبنات. اللمسة الأبوية الحانية والقبلات ما قبل النوم والاقتراب أكثر من الأبناء عند الحديث معهم سلوكيات لا بد من التعود عليها. وختاما، ما زال المفتاح بين أيدينا والحل رهن إشارتنا، نحتاج فقط إلى أن نمارس، أن نتعود، أن نتدرب حتى تصبح العبارات الرقيقة والابتسامة الجميلة والكلمات الفياضة عادة من عاداتنا التي نمارسها يوميا. نستودعكم الله.
يا سعيد
الساعي بجعبته قضايا يناقشها بمختلف الزوايا، بلطف عبارة وسديد رأي وصدق في الحكاية والروايا،
وصدق في الحكاية والروايا،
يحاور فيه مختصا ويعطي جميلات النصائح والوصايا. فهيا شاركوا السعي بناء مشاركة الكرام ذوي العطايا،
مشاركة الكرام ذوي العطايا.